وليس كخطايانا تجرب يا إلهنا وإن سمحت فلا تتخلى عنا وعلى احتمال التجارب عنا يا أبا لكن نجينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير أنت يا إلهي الكل بصير يا أبا بالمسيح يسوع ربنا اقبلنا يا ربي بمعونتك اشملنا وبصوتك الفارح اسمعنا يا أبا لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة بك نسر من قوة إلى قوة يا الأبدين آمين اجعلنا في إيمانك ثابتين واسمعنا عندما نصرخ قائلين يا
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركته من الآن وإلى ظهر الدهور كلها آمين. نرفع قلوبنا بالشكر إلى إلهنا المحب الذي به نحيا ونتحرك ونوجد ويعطينا حياة ونفسا وكل شيء. أشكره لأنه مكنني من الحضور اليوم وأرجو أن يكمل عمل نعمته معي بصلواتكم. فليبارك الرب أولاد الكنيسة الذين قدموا تقدمات هذا المساء. أيها الإخوة، موضوع سلسلة عظات الصوم الكبير هذا العام ستكون عن بعض تعاليم المسيحية الأساسية من خلال أمثلة السيد المسيح وتعاليمه. والحقيقة أني حينما فكرت في مواضيع هذه السلسلة أحسست أننا لسنا محتاجين إلى معرفة زيادة عن المعرفة بتاعتنا بقدر ما نحن محتاجون إلى حياة نحياها. فالذي سوف يحدد مصير الإنسان في الأبدية ليس كمية المعلومات التي يعرفها حتى لو كان من كبار اللاهوتيين، ولكن نوعية الحياة التي عاشها كإنسان مؤمن في هذا العالم. ولذلك أرجو من الله أن يمنحنا القوة لنتكلم بما يرضاه وبما يريد، وليضع هو الكلمة في فمي من أجل فائدتنا جميعا. الموضوع الأول وهو موضوع هذا اليوم سيكون بمعونة الله عن المحبة، وما بديت أشتغل في الموضوع ده أرهقت فيه إرهاق زائد، وكان ممكن أن يكون موضوع الليلة هو موضوع السلسلة كلها كما سوف نرى، ولكن ربما يكون من المفيد الإلمامة العامة بأشياء كثيرة نحن بحاجة إليها أكثر من الدخول في تفصيلات كثيرة قد نرجع إليها في وقت لاحق إن شاء الله. الموضوع القادم إن أحب الرب وكنا من الأحياء عن الإيمان، الموضوع الذي يليه عن مبدأ الباب الضيق في المسيحية، والموضوع الرابع عن الصلاة، والموضوع الخامس عن الحياة الأسرية السليمة وما أشكل ما أكثر مشاكل الأسرة كما نعلم جميعا، ثم الموضوع السادس عن الخدمة وهي ليست قاصرة على الخدام كما ربما يتوهم البعض لأول وهلة، ولكن خدمة نحن مطالبون بها جميعا. أما الموضوع الأخير فهو الموضوع الذي كلنا نسعى من أجله، والذي أرجو أن يكون لنا جميعا حظا ونصيبا وميراثا فيه، وهو الملكوت. نقرأ بنعمة الله من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس العدد الأخير من الإصحاح 12 من رسالة الأولى، ثم بضعة أعداد من الإصحاح الذي يليه وهو الإصحاح 13. ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. طريق أفضل إيه اللي هتوريهولنا؟ هو طريق المحبة اللي هيتكلم عنه. جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق من كثر النسك والأصوام، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. وأما النبوات فستبطل، والألسنة التكلم بألسنة، ودي كانت موهبة في الكنيسة الأولى من أجل انتشار كلمة الخلاص، أو الألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرف. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، دي فضائل المسيحية الكبرى الثلاثة. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. الإيمان اللي يقوم الميتين وينقل الجبال ويعمل معجزات، المحبة أعظم منه. الحقيقة أحبائي، حينما نتحدث عن المحبة نتحدث عن أعظم الوصايا الإلهية، بل الوصية الواحدة منجمع فيها الكل. أما نتكلم عن المحبة نتكلم عن شيء شهي إلى قلب الله، لأن الله محبة. وفي نفس الوقت حينما نتحدث عن المحبة نتحدث عن شيء يسهل على الإنسان إتمامه. الإنسان اللي بده يحب ربنا ما يحتاجش إلى جهادات أو أتعاب أو أسفار أو مشقات أو أموال أو وساطة من أحد من البشر، بل يكفيك الرغبة في أن تحب الله، فلا تجد ما يصدك أو يمنعك عن محبته. إن المحبة بقدر سموها وعظمتها فهي سهلة. عشان كده أما نقرأ في الرسالة الثانية بتاع معلمنا بطرس الإصحاح الأول والعدد 11، يقول لأنه هكذا يقدم لكم بسعة بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. طبعا ده ما يتنافاش من أن الباب ضيق والطريق كرب. طبعا ده موضوع سوف نتحدث عنه في أوان. عندما سئل الرب يسوع المسيح أية وصية هي العظمى في الناموس، أجاب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك. ثم ختم على ذلك بقوله: بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، يعني الشريعة كلها والأنبياء. وعلى ذلك فإن الله قد ضمن وصاياه الإلهية كلها في وصيتين، أو وصية ذات شقين هي المحبة. جميع الوصايا مرتبطة بالمحبة، زي ما بترتبط أغصان الشجرة بأصل الشجرة. إذا انفصلت الأغصان عن الشجرة تجف تموت، وهكذا إذا انفصلت فضيلة عن المحبة على نحو ما سوف نرى. إذن المحبة هي الوصية الأولى والعظمى، وكما قلت جميع الوصايا الإلهية متعلقة بها. من أجل هذا يقول معلمنا بولس: وأما غاية الوصية، يعني هدف الوصية إيه؟ فهي المحبة من قلب طاهر، ده هدف الوصية. وكما رأينا في الرسالة الأولى لكورنثوس أن معلمنا بولس يحطها فوق الإيمان اللي بينقل الجبال، ويضعها أيضا فوق الرجاء الذي به نخلص، زي ما بيقول في الرسالة الرومية لأننا بالرجاء خلصنا، هي فوق الرجاء. ويجعلها معلمنا بولس أول ثمار الروح القدس في الإنسان المؤمن، يقول أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعف، كل الفضائل دي قبلها المحبة الأول. ومن جهة فعاليتها، فعالية المحبة، يدعوها الرسول بولس أيضا رباط الكمال، حاجة اللي بتربط. فبعد ما يتكلم عن الفضائل المتنوعة المسيحية يقول وعلى جميع هذه الفضائل البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. عشان كده احنا نشبه المحبة بالملاط او المونة اللي بتشد القوالب بتاعت الطوب. يعني لو شفنا حيطة كده مبنية طوب مرصص جنب بعض، ده اللي يعملها كده بكتفه ولا بايده تروح وقع. المحبة هي التي تشد القوالب، خلي الحاجات دي متماسكة مع بعض، خليها متينة. ولذا لا يجب أن نستهين بالمحبة. يمكن الناس بيصلوا وبيصوموا كتير وبيدفعوا كتير، صدقوني الطريق أسهل من كده، المحبة توصلنا الملكوت على طول. احنا بنشبهها بالخيط اللي بيمشي في حبات السبحة، هو اللي بيربط حبات السبحة ببعضها. ولو اتفك الخيط ده او اتقطع اتفرط السبحة، حبات تقع في الارض. هي رباط الكمال، محبة داخلة في كل فضيلة. احد الاباء اسمه يوحنا سابا اللي بيسموه الشيخ الروحاني يقول لسنا يا رب نستطيع ان نتكلم من الذي لنا عن الذي لك. المحبه ما هي؟ تطلع ايه المحبه؟ انها ينبوع طوبه في القلب، ميناء الافهام، انهار ماء الحياه، علم سر العالمين الكائنين والذين يكونون. عجيبة هي المحبة التي هي لغة الملائكة، ويصعب على اللفظ ترجمتها. المحبة هي اسم الله الكريم، من يستطيع أن يفحصها أو يحدها؟ قديس أغسطينوس، طبعا كلكم تعرفوا الاسم ده، يقول الله محبة، ماذا يمكن أن يقال أكثر من هذا؟ إذا لم يذكر شيء في مدح المحبة في رسالة يوحنا الأولى أو في الأسفار الأخرى، وكان هذا هو الشيء الواحد الوحيد الذي قيل لنا عنها بالروح القدس، إن الله محبة، لما احتاجنا لشيء آخر. ويقول أيضا إني أعتبر المحبة أنها اللؤلؤة التي توصف في الإنجيل أن التاجر كان يبحث عنها، فلما وجدها مضى وباع كل ما كان له واشتراها. فالمحبة هي اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي بدونها لن ينفعك شيئا مهما يكون لك، وإذا كانت لديك فإنها تكفيك. والقديس أغسطينوس لي تشبيه لطيف، بيقول لقد بذل الآب المسيح، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. الآب بذل المسيح، ويهوذا الإسخريوطي أسلمه، ألا يبدو أن ما حدث كان من نوع واحد؟ الأب سلم المسيح ويهوذا سلمه. كان يهوذا خائنا لأنه أسلمه، فهل الله الآب أيضا هكذا؟ حاشا لله. لكن الرسول يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، لقد بذله الآب والمسيح بذل ذاته. وإذا كان الآب بذل ابنه والابن أسلم ذاته، فما الذي فعله يهوذا إذن؟ كان هناك بذل من جانب الآب وكان هناك تسليم من جانب يهوذا، لكن ما فعله الآب والابن كان عن محبة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. اللي عمله الآب والابن كان محبة، أما ما فعله يهوذا فكان عن خيانة غادرة. لا يهم الشيء الذي يعمله الإنسان في حد ذاته، بل المهم هو بأي عقل وإرادة فعله. نحن نجد الله يعمل نفس العمل الذي فعله يهوذا، ونحن نبارك الله ونبغض يهوذا. لماذا؟ لأننا نبارك المحبة ونبغض الاسم. المحبة وحدها هي التي تميز أعمال البشر. احنا عاوزين نتكلم عن، أنا بنط حاجات كتير قوي، إنما إذا كان ربنا يقوينا ويدينا عمر كل ده هيطلع في كتاب عشان نقدر نلم بالموضوع وعلى قدر ما يعطينا الله من قوة. هنتكلم عن موضوع المحبة من ثلاث جوانب: محبة الله للإنسان، وبعدين محبة الإنسان لله، والنقطة الجانب الثالث محبة الإنسان لأخيه الإنسان. أولا محبة الله للإنسان من خلال الحب. يستخدم الله أسلوبا توضيحيا في سفر نشيد الأناشيد في العهد القديم، ويصور به محبته للنفس البشرية بمحبة العريس لعروسه، وتشبه العروس اللي هي بتشير أو بترمز للنفس البشرية، تشبه محبة عريسها بأنها أطيب من الخمر، وتقول عن العريس: أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. محبة هي اللي بتعمل النشوة. أدخلني إلى بيت الخمر. إن شاء الله في الخمسين هكلمكم عن تأملات في سفر نشيد الأناشيد. حقيقة كان مفروض الأسابيع اللي فاتت دي كلها أتكلم، لكن صحتي لم تسعفني. لكن أعمق وأبلغ الكلمات التي تكشف لنا عن أعماق محبة الله للبشر هي كلمات الرب يسوع في خطاب حديثه مع نيقوديموس، الآية اللي كلنا عارفينها: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آية دي في يوحنا 3:16، يبقى كلنا حافظينها. والسيد المسيح لم يقل هكذا أحب الآب العالم، لا، هكذا أحب الله العالم، مؤكدا بذلك حقيقة ثمينة هي أن خلاص البشر هو نتيجة محبة الله المثلث الأقانيم. لقد كان خلاص الإنسان في علم الآب السماوي الأزلي، والابن الوحيد الجنس أتمه في ملء الزمان بالروح القدس في قلب كل من يؤمن. وبعبارة أخرى، إن خلاص البشر دبره الآب السماوي الذي هو محبة، وأتمه ابن الله الذي هو محبة، وننا بركاته بالروح القدس الذي هو محبة. ولأن في الرسالة الرومية: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. كلمة هكذا أحب الله العالم، هكذا يعني أهو كده، تعبير ينم عن عجز اللغة عن وصف محبة الله. ما هي المحبة في الذات الإلهية؟ إنها سر لا تقوى اللغة البشرية على شرح كنه. وإذا استطاعت كلمات البشر أن تفسر محبة الله لأمكنها أن تفسر الله ذاته. إنها كلمات لا تفسير لها، وهي تفوق إدراك البشر. عشان كده إحنا ما نعجبش إذا لقينا معلمنا بولس بيصف محبة الله في المسيح بأنها فائقة المعرفة، أفسس 3:19. نفس الشيء بنعبر عنه في القداس الإلهي، وليس شيء من النطق تعبير يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. قديس أغسطينوس أيضا، الراجل ده أصله بارع في التأمل، ولنا أن نعرف أن الراجل ده حوالي سن 30 عاش في الخطية إلى أعمقها، وكان له خليلات وابن غير شرعي، لكن محبة ربنا عرفت تصطاده وصار زعيما للتائبين. وهذا القلب الذي أحب الخطية في يوم من الأيام تفجرت منه ينابيع الحب نحو الله. يقول أغسطينوس إن محبة الله لنا لا تدرك ولا تتغير. محبته لنا لم تبدأ من الوقت الذي صولحنا فيه معه بدم ابنه، لكنه أحبنا قبل إنشاء العالم. بيقول تعالوا رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم، هو بيحبنا، لكنه أحبنا قبل إنشاء العالم، قبل أن نوجد، حتى بذلك نصير أبناءه مع ابنه الوحيد. يجب ألا نفهم حقيقة مصالحتنا مع الله بموت ابنه على أن الابن صالحنا معه من هذه الوجهة. وبدأ الآن الآب يحب أولئك الذين أبغضهم قبلا، بنفس الطريقة التي يصالح فيها عدو مع عدو لكي يصبحوا أصدقاء وتحل المحبة غير المتغيرة محل بغضتهم الثابتة. لا، بالنسبة لله لا، لكننا صلحنا مع من كان يحبنا، بل من كنا معه في عداوة بسبب خطايانا إحنا. يقول الرسول ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. لقد كان الله يحبنا حتى حينما كنا نجأر بالعداوة ضده ونصنع الشر. كل ذا كلام أغسطينوس. كل ذلك على الرغم مما قيل عنه بملء الحق أنت رب تبغض كل فاعل الإثم. وعلى ذلك فلقد أحبنا الله بطريقة عجيبة ومقدسة حتى حينما أبغضنا. إنه أحبنا لأنه أبغضنا بقدر ما تغيرنا عن الصورة التي خلقها، أن احنا خلقنا على صورته، ولأن آثامنا الخاصة لم تكن قد أتت على عمله في كل دقائقه. لقد أبغض في كل منا الحاجات الوحشة اللي عملها، ويحب فيه ما كان قد عمل إلا الله عمله. وحقا يمكن فهم ذلك مما قيل أنت لا تبغض شيئا مما صنعت، ده سفر الحكمة إصحاح 11:25. فالله لا يبغض شيئا مما صنع، لأنه كجابل الخلائق دون الآثام، لم يكن هو صانع الشر الذي يبغضه. ومن نفس هذه الشرور فإنه يصنع كل ما هو حسن، سواء بشفائهم برحمته أو بتنظيمهم بعدل. وإذ نرى أنه لا يبغض شيئا مما قد صنع، فمن يقدر أن يصف مقدار محبته لأعضاء ابنه الوحيد؟ من هم أعضاء ابنه الوحيد؟ إحنا، لأننا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه. إزاي يكره أعضاء ابنه الوحيد الجنس؟ لكن في أي أمور نلمس محبة الله للبشر؟ أولا، في خلقة الإنسان. قبل ربنا ما يخلق الإنسان سبق وهيأ له كل شيء، خلق النور والشمس والقمر وكل الأجرام السمائية والأرض وكل مواردها، البحر وعجائبه، الكل خلقه لأجل الإنسان. لقد جعله سيدا للخليقة، لقد خلقه على صورته ومثاله، كائن عاقل حر طاهر. الله حب، وفي حبه خلق عنصر الحياة في الإنسان، نسمة صادرة منه. الإنسان هو صورة الثالوث القدوس، وعلى مثاله تنجذب النفس إلى الله وتتوق إليه وتجد شبعها فيه. وحينما خلق الله الإنسان لم يكن محتاجا إليه، فإن الله لا يحتاج حتى إلى الملائكة وكل الطغمات السمائية، لست محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. إنما خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل لذاته معه، زي ما بيقول في سفر الأمثال 8:31، لذاتي مع بني آدم. ودي الحاجة اللي بنشوفها أو بنسمعها في القداس الإلهي. يقول القديس أغسطينوس أيضا: إلهي لقد أخضعت كل شيء تحت قدمي الإنسان حتى يمكنه أن يتكرس بكليته لك، لهذا لم تقم عليه سيدا غيرك، بل جعلته هو سيدا على خليقتك. خلقت كل شيء من أجل جسده، وأوجدت جسده من أجل روحه، وروحه من أجلك أنت. كم أنت طيب يا إلهي، كم أنت رؤوف، تعرف جسدي معرفة جيدة، لأنك أنت جابله. النقطة الثانية اللي نلمس فيها محبة الله للإنسان: التجسد والفداء. والمقصود بالتجسد أن الله أخذ جسدا، والتأنس أن الله صار إنسان، ده اللي بنقوله في القداس الله: تجسد وتأنس. قمة محبة الله تظهر في تجسده وفدائه للبشر. لقد سقط الإنسان وطرد من الفردوس، لكن الله في محبته دبر لخلاصه من أجل أن يرد إلى رتبته الأولى ثانية. ولم يكن هذا ممكنا إلا بطريقة واحدة، هو أن يتجسد ابن الله، أن يأخذ جسدا بشريا كاملا، ويوفي نيابة عن الإنسان عقوبة الموت التي استحقها بالمعصية، وهذا ما تم بالصليب. وبعبارة أخرى نقول أن الله في سبيل تحقيق هذا الهدف كان لابد وأن يلتقي بالإنسان، ليس التقاء خارجيا، بل شاركه في اللحم والدم، وشاركه آلامه وأتعابه، وكفكف دموعه، وهكذا أصبح تجسيدا لاسم عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. التجسد هو أهم إعلانات الله عن محبته للإنسان، ذلك أن الله ارتضى أن يتحد هو نفسه بالعنصر الإنساني بكل ما فيه من جسد ونفس. والدور الذي قام به الله نحو الإنسان بالتجسد لم يكن كدور موسى وباقي أنبياء العهد القديم، فلقد جاء بعلاقة جديدة لا يمكن للشر أن يهددها ولا الخطية أن تقوى عليها. معلمنا بولس في رومية 5:15 يقول: لأن الخطية ليست مثل النعمة. لقد شرف الله الإنسان حينما خلقه على صورته ومثاله، لكنه زاده شرفا حينما صار الله نفسه ليس على صورة الإنسان ومثاله، بل إنسانا حقيقيا. أحد القديسين الكبار في القرن الرابع والخامس هو القديس إيرونيموس، ده الاسم الشرقي، والقديس جيروم بيعرف باسم القديس جيروم، ده الاسم الغربي. يناجي الله ويقول له أنا مديون لك يا سيدي لأجل الإهانات التي بها افتديتني أكثر مما أنا مديون لقدرتك التي بها خلقتني، لأنك خلقتني بكلمة، لكن خلاصك لي استوجب إهانات وأوجاع. ونفس المعنى يريد أغسطينوس فيقول إن خلقة العالم لم تكلف الله شيئا، فقد كان يقول لشيء كن فيكون، أما خلاص العالم فكلفه أن ينزل من السماء ويحتمل الهزء والعار وأخيرا يموت على الصليب لأجلنا. وده اللي بنقوله في القداس الإلهي، حولت لي العقوبة خلاص. العقوبة بدل العقوبة والجزاء بتاعها بقت خلاص، حولت لي العقوبة خلاصا. أنت الذي خدمت لي الخلاص إمتى؟ لما خالفت ناموسك، وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، وباركت طبيعتي فيك، أكبلت ناموسك عني، أريتني القيامة من سقطتي. إذا كنا إحنا بنشير إلى موضوع التجسد والفداء كتعبير عن ذروة محبة الله للبشر، فلا بد وان نشير مجرد اشاره الى البركات اللي جناها البشر نتيجه تجسد ابن الله وفدائه لهم. لعل اعظم واثمن هذه البركات هي عطيه الروح القدس، روح الله المعزي الذي وعد به المسيح المؤمنين انه يمكث معهم الى الابد، يعلمهم كل شيء، يذكرهم بكل أقوال المخلص وتعاليمه ويرشدهم إلى كل الحق. هذا الروح القدس هو الذي يجدد الخليقة، فيصبح من يؤمنون بالمسيح بالمعمودية يرشدهم إلى كل الحق. هذا الروح القدس هو الذي يجدد الخليقة، فيصبح من يؤمنون بالمسيح بالمعمودية المقدسة خليقة جديدة. ودي معجزة المسيحية الكبرى، مش إقامة الموتى ونقل الجبال والمعجزات، لا، أكبر معجزة من معجزة اللي من للمسيحية هي تجديد الخليقة. الإنسان بالمعمودية بيموت وبيقوم من غير ما يذوق الموت الجسدي الطبيعي. هذا فضلا عن أن الروح القدس ينقل للمؤمنين بالمسيح بركات الخلاص الذي تفجر بموت المسيح على الصليب عن طريق أسرار الكنيسة السبعة. أسرار الكنيسة السبعة بنشبهها بالقنوات اللي بتنقل بركات الخلاص من الخلاص الذي تفجر بالصليب إلى الإنسان طالب الخلاص، لأنه اللي هو الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطي المؤمنين. الروح القدس هو الذي يعمل كل ذلك، لذا قال المسيح لتلاميذه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. هذا الروح القدس هو الذي يقدس مياه المعمودية لتلد الإنسان ولادة جديدة فيصبح ابن الله. الروح القدس هو الذي يقدس الخبز والخمر في سر الأفخارستية ليصبح جسد الرب ودم الأقدسين، وهو الذي يوحد الرجل والمرأة في سر الزواج المقدس ليجعل منهما جسدا واحدا، وهكذا في بقية الأسرار. بركة أخرى نشيرها من بركات سر التجسد والفداء أن الإنسان أصبح إنسان المؤمن، طبعا أصبح بالمسيح هيكلا للروح القدس ومسكن لله. المسيح له المجد في يوحنا 14:21 يقول الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. وفي نفس الإصحاح 14 من يوحنا عدد 23 يقول إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا، أو عنده نصنع مسكنا. النقطة الثالثة التي تكشف لنا عن محبة الله للإنسان هي عنايته بهذا الإنسان. كتاب العهد القديم هو الجزء الأول من الكتاب المقدس حافل بالقصص اللي بتسجل عناية الله بولاده سواء كانوا أفرادا أو كشعب. والعهد القديم أيضا مليء بأقوال الأنبياء والكتب الملهمين، هذه الأقوال التي تعبر عن هذه العناية. المرنم يتفجر يتغنى بعناية الله فيقول: المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري تسقي كل حيوان البر، الساقي الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. ده مزمور 104. وعن عنات يقول داود أيضا في مزمور 37-28: لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه. في المزمور 90 بتاع الساكن في عون العلي: لأنه يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. الظرف ده للقرية أخواتكم في القرى. وموسى النبي بعد أن عبر بالشعب البحر الأحمر في خروج 15-13 يقول: من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. العهد القديم مليان مليان، خاصة سفر المزامير. أما العهد الجديد فنجد المسيح له المجد يوضح عنايته بأجلى صورة لجميع البشر على السواء. حيث يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين والظالمين. المسيح يقول: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ تأملوا زنابق الحق كيف تنمو، لا تتعب ولا تخزل ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور في الفرن يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ أليس عصفوران يباعان بفلس واحد، وواحد منها لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كريس كثيرة. وتاريخ الكنيسة وسير القديسين وأولاد الله على اختلاف مراتبهم وأوضاع حياتهم مليئة بعناية الله بهم في كل زمان ومكان، وليست كما قلت عناية الله وقف على القديسين والأبرار والأتقياء، بل تشمل جميع البشر. عشان لما يجي حسبنا فوق ما فيش حد يقول له: انت لو كنت عملتني زي فلان كنت بقيت كويس وقديس. لا، هو بيعامل هنا الكل سواسية والحساب فوق، لأن كما يقول في عظته على الجبل: يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأن ده يتمشى مع كماله الإلهي. وقد أجملت كنيستنا في صلاة الشكر اللي كلنا عارفينها وبتبدأ بها كل صلواتها إحساسها العميق بعناية الله فتشكره لأنه سترنا عنا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا عضدنا أتى بنا إلى هذه الساعة. النقطة الرابعة التي تتجلى فيها محبة الله للبشر هي محبته للخطاة على وجه الخصوص. طب ما حد يقول طب ما هي الخطاة دول ضمن النقطة اللي فاتت، لا احنا افردنا ليها نقطة خاصة لان الامر ده بيخصنا كلنا. في أشعياء يقول كلنا كغنم ضللنا، كلنا ليس بار ولا واحد، كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه على المسيح إثم خطية إثم جميعنا. النقطة الثانية اللي خلتنا نعمل نقطة خاصة بمحبة الله للخطاة يعني كتعبير أو كتبيان وإظهار لعنايته، إن عمق محبة الله تظهر في محبته الخطاة أكثر من محبته الإديسين رغم بغضه للشر والخطية. وهذا ما يعلن المسيح له المجد، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. يعني أنا جاي مش جاي عشان الكويسين، أنا جاي عشان الوحشين. طيب أنا من ضمن الوحشين فالكلام ده يخصني. ويقول له المجد يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. إيه ده؟ ده كلام المسيح اللي ما يسقطش حرف منه. قد كده الإنسان كده عزيز على ربنا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب؟ أنا حمر مرور سريع جدا على بعض أمثلة من محبة المسيح للخطاة. عندنا حاجات كتير، عندنا السامرية في يوحنا 4، عندنا الابن الضال في لوقا 15، عندنا زكة في لوقا 19، عندنا المرأة اللي أمسكت في ذات فعل الزنا في يوحنا 8. أعتقد أننا مش محتاج أننا أتكلم غير مجرد إشارة. السامرية دي امرأة خاطئة، امرأة كانت عايشة في خطية، كان لك 5 أزواج واللي معاك دلوقتي مش زوجك. المسيح عشان يقابل السامرية كما يقول العلماء علماء الكتاب المقدس مشي حوالي 6 ساعات على قدميه، والسامريين كانوا أعداء الداء لليهود. أكبر شتمة كانوا يشتموا اليهود بها إنسان يقولوا إنك سامري، وشتموا المسيح بها قالوا أليس حقا أننا قلنا أنك سامري وبك شيطان. وفي سعي المسيح نحو السامرية هي سعي الله نحو الخطاة ونحو أعدائه. السامرية استغربت إزاي تطلب مني أنك تشرب وأنا أنت رجل يهودي وأنا امرأة سامرية. وبعدين يوحنا بيفسر الحكاية دي لأن إنجيله للعالم كله واليهود لا يخالطون السامريين. وشوفوا إزاي فضل مشي معاها. السامريين دول أو مدينة السامرة المسيح بعت 2 من تلاميذه عشان يبشروهم، فقفلوا باب المدينة في وشهم. المدن كانت زمان محاطة بسور وليها باب. وبعدين قالوا له أتأذن أن نطلب أن تنزل نار من السماء وتهلك المدينة اللي هي السامرة؟ قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، فإن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص. وكأنه بيقول لهم أنا حوريكم إزاي أنا حجيب السامرة دي. وأول موضع في العهد الجديد
دعي فيه المسيح مخلص العالم هو في السامرة، وكان بسبب هذه المرأة الخاطئة. المدينة كلها طلعت، أما قالت لهم هلموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت ألعله هو المسيح، قالوا لها لسنا بسبب كلامك، احنا بنؤمن، لكن الآن نؤمن أن هذا هو المسيح مخلص العالم. الابن الضال ده يحتاج لكلام كثير، وزكى الذي امتلأ قلبه بالحب وطلع وهو راجل يشير في مركزه زي مدير مصلحة الضرائب رئيس العشارين، يستخبى بين أغصان شجر الجميز وهو شكله يضحك لأنه قصير، لأن في شهوة مقدسة تملكت على قلبه أن يرى يسوع من هو. عشان كده المسيح اداله كتير، هو اتمنى أنه يشوفه، لكن المسيح جاء قدام شجرة الجميز وقف ورفع نظره إلى فوق وقال له اسرع وانزل يا زكا، لانه ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. يا رب ده انا بتمنى ان انا اشوفك، بس انت كلمتني وحتكون في بيتي كمان. هو مستعد مع كل واحد مش مع زكا بس. ثم راح هناك اليوم، قال لي اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، لأنه أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان اللي هو المسيح إنما قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك أو ما كان هالكا. ونقول عن المرأة اللي جرجروها شيوخ اليهود بعد ما ضبطوها في حادث الزنا في ذات الفعل، وكلنا عارفين القصة، لا أريد أن أطيل في الحتة دي. المسيح ابتدى ينحنى إلى الأرض وابتدى يكتب بصباعه على التراب ويكتب خطايا كل واحد، ابتدى بأكبر واحد فيهم سنا، وكل واحد يبص يلاقي خطيته ياخد بعضه ويسحب، لغاية ما بقى المسيح والمرأة وحده. وقال لها انتصب وقال لها يا امرأة أين هم الذين دانوك؟ أين هم المشتكون عليك؟ قالت له ولا أحد يا سيد. قال لها وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئ أيضا. دي محبة الله للخطاة، مين اللي يتأمل فيها ولا يزوب قلبه؟ محبة ربنا ما بتتغيرش يا أحبائي، هو أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. لغاية دلوقتي هو مستعد أن يقبلنا. ما تستكثرش خطيتك على ربنا، لا، دي محبة ربنا محيط، وخطيتك دي ما تجيش نقطة. النقطة الخامسة التي توضح محبة الله للبشر هي المجد الأبدي اللي أعده الله للإنسان. نفسي أقول كل اللي أنا كده وكل اللي تعبت فيه وحضرته، بس معلش، معلمنا بولس في الرسالة الرومية الإصحاح الثامن بعد ما بيتكلم الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم يقول هؤلاء مجدهم أيضا. إيه المجد ده؟ لقد مجد الله في المسيح، مجد الإنسان بمحبته، هكذا يعلن المسيح له المجد. يقول إيه؟ وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. يا سلام، المسيح بيقول علينا أنه دان المجد للآب الدهونه، الذي يؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها وأعظم منها. أنت تقدر تفتح السماء وتقفلها، إلي عمل كده في العهد القديم. انت تقدر تعمل كل حاجة، اليس هذا مجد؟ ده غير المجد الابدي. اكتر من كده، المسيح له المجد في صلاته الوداعية ومناجاته للاب، يقول له ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا لينظروا مجدي الذي أعطيتني. يكونون معي حيث أكون أنا، بأنا حكون في الحتة اللي فيها المسيح وأنتم يكونون معي حيث أكون أنا. لقد أعطانا الله الآب بمحبته أن يكون المؤمنون ورثة للمجد الأبدي. معلمنا بولس في غلطي 4:7 يقول إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ما احنا من غير مسيح ما نسويش حاجة، احنا أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه. عشان كده هو ما مات احنا متنا معاه، او مفروض، واما قام مفروض ان احنا قمنا معاه. يقول واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات بصيغه الماضي. مجد عجيب يا احبائي. وفي رومية 8:17 يقول وان كنا اولادا فاننا ورث ايضا ورثة الله ووارثون مع المسيح. ننتقل للنقطه الثانيه عن محبة الإنسان لله. محبة الله للإنسان دي ليس شيء من النطق أو التعبير يقدر أن يحده. نشوف محبة الإنسان لله. محبة الإنسان أو محبتنا ومحبة البشر لله دي صدى لمحبته. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. محبة الله للبني البشر وللإنسان عبر الأجيال جذبت نحو نفوسا لا تحصى أعدادها. كان لله في كل جيل نفوس أحبته وعاشت في طاعته حتى في الأزمنة التي كان العالم فيها غارقا في ظلام الوثنية. كان ربنا لي ناس، فمن نسل آدم كان هابيل البار، وجاء أخنوخ اللي ما نعرفش عنه حاجة غير كلمتين، يقول صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله لأنه صعد حي للسماء زي إيليا. ومن بين شعب الله القديم ظهر أبرار أحبوه وعاشوا في طاعته وأرضوه بإيمانهم، كإبراهيم الذي قدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة، وإسحاق ويعقوب ويوسف الصديق، وكليم الله موسى الذي أحب الله أكثر من قصر فرعون. ده كان ممكن أن موسى ده يبقى وريث العرش في يوم من الأيام، لكن حب ربنا أكثر. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. عندنا يشوع وداود وصمير وإيليا ودانيال وأشعياء وأرمية وبقية الأنبياء والأبرار الذين يذكرهم معلمنا بولس في الرسالة العبرانيين بقوله أنهم بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف. وبعد شوية يقول وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. كلام ده في عبرانيين 11. كان هذا في العهد القديم، لكن لما أشرقت على العالم أنوار العهد الجديد من قبل ظهور شمس البر ربنا يسوع المسيح المحبة المتجسدة، وأظهر الله محبته في ملئها في شخص ابنه المبارك، بل أعلن أنه هو المحبة ذاتها. الله محب. كان لمحبة الله هذه التي سكبها بالروح القدس بغنى في قلوب أولاده أثر عميق لا يوصف في إلهاب قلوب البشر بمحبة ذاك الذي أحبهم وبذل ذاته عنهم. كانت محبة المؤمنين صدى لمحبة الله لهم على نحو ما يقول يوحنا حبيب الرب نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. والمحبة المسيحية من نوع عجيب وفريد في نفس الوقت. العالم يعطي محبة لكن ليست كالمحبة المسيحية، زي العالم ما بيعطي سلام لكن ليس كسلام الله. المسيح له المجد يقول سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم بيعطي نوع من السلام وبيعطي نوع من المحبة، إنما ليست كالمحبة التي يسكبها الله في قلوب أولاده بالروح القدس. المحبة المسيحية بالروح القدس دي نقطة لازم تبقى واضحة، لأن دي مهمة جدا في التفرقة بين محبة العالم ومحبة الله. والرسول بولس في رومية 5:5 يقول صراحة محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس ده هو اللي أسس الكنيسة في يوم 50، وهو الذي ألهب حياة المؤمنين الأوائل إيمانا وحبا وقداسة، حينما حل عليهم في شكل ألسنة كأنها من نار. وفي وجه شبه كبير بين الروح القدس كنار وبين المحبة، لأن المحبة نار. يقول سليمان في سفر النشيد لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها اللي هو لهيب المحبة اللي هي نار، لهيبها لهيب نار لا ذرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة لأنها نار، والسيول لا تغمرها. كانت محبة الله القوية وما تزال نارا تلهب قلوب المحبين وتحصرهم في دائرة محبة الله. معلمنا بولس يقول لأن محبة المسيح تحصرنا، كورنثوس الثانية 5:14. أنا لا أجد كلاما يا أحبائي أكثر واقعية وتعبيرا عن شدة المحبة المسيحية في قلب الإنسان المؤمن أكثر مما قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل رومية والإصحاح الثامن. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة؟ خلي بالكم من الكلام اللي المحبة بتتحداه، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فإني متيقن، وده مش غرور أو ثقة بالنفس زائدة عن الحد، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. إذا كان سليمان في النشيد قال المحبة قوية كالموت، لكن المحبة في المسيحية أقوى من الموت. في شخص المسيح بنعمته وبعمل الروح القدس صارت المحبة في المسيحية أقوى من الموت، فالمحبة فوق الصليب قهرت الموت. اللي غلب الموت على الصليب هو محبة الله التي أظهرها في ابنه يسوع المسيح ربنا. وحتى الآن أينما وجد الصليب وجدت المحبة، لأنه هو علامة الحب الذي غلب الموت وقهر الهاوية واستهان بالخزي والعار والألم. مرة من المرات بولس في واحد فيه روح نبوة اسمه النبي أغابوس مسك المنطقة الجلد زي حزام بتاع بولس وربط ايديه ورجليه وقال الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم. فالمؤمنين ابتدوا يتوسلوا إليه بدموع، ما يروحش أورشليم؟ قال لهم سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلموه إلى أيدي الأمم. قال لهم معروف ما تطلعش. لكنه في محبة وبخهم قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. أنتم بتكسروا قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. نعم كانت المحبة في قلب بولس أقوى من الموت. ما تروحش عشان ما تموتش، لا، أنا المحبة اللي فيها أقوى من الموت. لأن المحبة حياة. كان بولس ميتا عن العالم الذي وضع في الشرير، ولكنه كان حيا للمسيح الذي كان يملأ كل كيانه ويشغل كل وجدانه. وماذا أقول عن الشهداء والمعترفين الذين أحبوا الله أكثر من أنفسهم؟ زي ما يوحنا في سفر الرؤيا بيقول عن الشهداء ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، رؤيا 12-11. إن شهادة الدم هي أعظم شهادة لأسمى حب، ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. الشهداء والمعترفين لم تغرهم أعظم الوعود، ولم يرهبهم بطش المعذبين، كل ده لأن محبتهم لربنا كانت كبيرة جدا وكان حي فيهم. لقد أثاروا احتمالا عجيبا واحتملوا ألاما تفوق الوصف، برهانا على أن الحب الذي فيهم يفوق كل حب أرضي، بل يفوق العالم وكل ما فيه. يوحنا سابا اللي قلت لكم عليه من شوية بيسموه الشيخ الروحاني، أنا بحاول أخذ مقتطفات كده، ويقدر أن يخبر محبتك كما هي. فالختن مشتهى الأمم بهذه الرؤية ماذا يفعل؟ هو سكروا ونسوا حياتهم الزمنية وعالمهم لي. للمحبة الأم القدسية الذي تلد بنين لله شبه عظمته، إنها توحد المسيح اللي هي المحبة بالمنفصلين. المحبة نار تشتعل بالقلب، ملأت الجسم مع النفس حلاوة تفوق كل تسمية. للمحبة القدسية، إلى أين رفعت النفس التي تمسكت بها؟ اتحدت مع نور خالقها، صارت الآن شبه سيدها الذي تفيض عليه محبة الله، تجعل الحيوانات تصطلح معه، والطيور والدبيب المؤذي استنشق منه رائحة خالقها، وأيضا الأحجار والأخشاب وجميع الطبائع التي ليس لها حسن تكون مصطلحة معه. بل وماذا أقول أيضا، إن أولئك العصاة أنفسهم أعني الشياطين تخضع له، للإنسان اللي بيحب الله. القديس أغسطينوس، وانتم عارفين ما فيش محبة إلا بعد عداوة، يقول في إحدى مناجاته لله: إلهي عرفتك لأنك قد عرفتني، وأحببتك لأنك أحببتني، أنت مسرة روحي، اقترب مني لترتوي نفسي من ينبوع محبتك لأن فيه عزاء قلبي، شوقني لحبك فأنت حياتي. أيها العريس السماوي، لا تبعدني عنك إذا ما اقتربت منك وطوقتك بذراعي. ذوق وتحس حلاوة اللذة لكل من يريد أن يرتشف من رحيق إحساناتك. اجعلني شغوفا بك على الدوام، أعطني قلبا ينبض بحبك، نفسا تشتهيك، روحا تتعلق بك، عقلا يفكر فيك دائما ويتحد بحكمتك ويعرف كيف يحبك أيها الحب الزاخر بكل حكمة. أنت الذي يكمن فيك الحب والكمال، كل من يعرفك يحبك ويحبك أكثر من ذاته، يترك كل شيء ويتبعك، كما أن قطعان الوعل تندفع نحو جداول المياه العذبة لتروي ظمأها. هكذا نفسي متعطشة إليك يا إلهي لتطفئ لهيب أشواقها. نعم، إن نفسي ظمأة إليك يا ينبوع الحياة الدائم، متى تسكرني نشوة عذوبتك؟ وإحنا بنتكلم عن محبة الإنسان لله، نتقدم قليلا لنتحدث عن أربع نقط في الحتة دي. نتحدث عن قيمة المحبة في نظر الله، لماذا يجب أن نحب الله، بعض الفضائل التي ترتبط بالمحبة، ثم المحبة العملية أو العاملة. قيمة المحبة، أولا قيمة المحبة في نظر الله، إذا كانت المحبة هي اللي جابت نزلت ابن الله من السماء إلى عالمنا، وجعلته يحتمل كل ما احتمل من أجلنا. وإذا كانت المحبة كما يعلن المسيح هي الوصية الأولى والعظمى، فلا شك أنها الفضيلة التي تدخل السرور إلى قلب الله المحب. حتى أن يوحنا في الرسالة الأولى بتاعته 4:8-16 يقول حتى أن من يثبت في المحبة يثبت في الله. اللي يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه، وكل من لا يحب لم يعرف الله. كل من لا يحب لا يعرف الله. عشان كده يقول الوحي الإلهي قديما في النشيد إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا، نشيد 8:7. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. لا، ربنا عاوز حاجة تانية. يا ابني أعطني قلبك، أنا مش عاوز فلوسك، فلوسك دي حامل بها ايه؟ ربنا يقدر يخلي كل الناس أغنية ومليونيرات، انما اذا كان في بيخلي بيسمح ان انسان يبقى فقير عشان يبقى فيه اختبار للمحبه من نحو اخوه المسيح، ده اختبار حب. نعم، هذه هي قيمه المحبه في نظر الله، ان اعطى الانسان كل ماله كل اللي عنده عوض المحبه يحتقر احتقارا. في لوقا إصحاح 7:36-50 في قصة عن وليمة دعي المسيح إليها. دعا واحد من الفريسيين اسمه سمعان، دعا البيت عشان يأكل لقمة معاه يتعشى. وكلكم أيضا تعرفوا القصة، امرأة خاطئة في المدينة، معروف زي الشمس في المدينة، امرأة خاطئة في المدينة عرفت ان المسيح في البيت، راحت وجات من وراه، وكما تعلمون بدأت تبكي وتنتحب بكاء شديدا حتى انها غسلت رجليه بدموعها، مسحتهم بشعر رأسها، كانت تقبل قدميه وتددهم بطيب كانت جايباه معاها. وبعدين الفريسي ده في نفسه من غير ما يتكلم ولا يفصح اتضايق، ازاي الرجل المسيح ده؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هذه التي لمسته وما حالها، انها لخاطئه دي تنجسه. والمسيح العالم بما في القلوب والعارف الاسرار والخفايا رد على الافكار اللي جوه قلب وجوه فكر سمعان الفريسي هذا، وقال له يا سمعان عندي كلمه اقولها لك. كان لمداين مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، ما عندهمش يسددوا الدين، سامحهما كليهما، فأيهما يحب أكثر؟ قال له أظن أن الذي سامحه بالمبلغ الأكبر. قال له طيب تعال بقى نتحاسب، أنا دخلت بيتك وإنت ما عملتش معايا واجبات الضيافة، لأن واجبات الضيافة كان يغسلوا رجلين الإنسان الضيف، وماء لرجلي لم تعطي، أما دي مش غسلت رجلي بمية، غسلت رجلي بدموعها. وأما الكتاب المقدس والمسيح يقول غسلت رجلي، شوفوا كمية الدموع اللي نزلت منها، غسيل، غسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، أنت لم تقبل فمي، إنما دي من وقت ما دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. وبرضو كان من واجبات الضيافة يطيبوه كده بزيت عطري، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها، لأنها أحبت كثيرا، حبت كثير قوي. وخلي بالكم ان المرأة الخاطئة دي في القصة دي ما اتكلمتش ولا كلمة، ما فتحتش بقها ولا قالت له حاجة أبدا، إنما دوبت عواطفها ومشاعرها في دموع عينيها التي سكبتها على قدمي. المحبة وحدها هي التي كانت تكلم المسيح الذي هو المحبة، لأنها أحبت كثير. كلنا عارفين المأساة بتاع معلمنا بطرس، كيف أنكر المسيح 3 مرات بأقسام بتجديف وبلعن، إنه ما يعرفش الراجل ده اللي اسمه يسوع. وبعدين بعد القيامة كان بطرس مع بعض التلاميذ على بحر طبرية، وظهر لهم الرب وقال بطرس 3 مرات، عبارة واحدة كررها عليه 3 مرات، يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ أنت بتحبني؟ كرر عليه كلمة دي 3 مرات، وفي كل مرة كان يجيب بطرس نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك، بس معلش أنا ضعفت شوية وتهزيت زي بعضه، أنا سمحتك، ارعى غنمي، ارعى غرافي، ارجع تاني لرتبة الرسولية اللي أنت احتقرتها بإنكارك وتجديفك. يا سلام بقى يا رب، هل التجديف واللعن اللي لعنك بيه وأنكرك هو ده يقابله المحبة؟ لقلب المسيح المحب أتحبني، هي الكلمة دي اللي بيقولها لكل واحد مننا لغاية دلوقتي. بنعمل حاجات كتير ويجي يهمس في ودننا يا فلان أو يا فلانة أتحبني، نقول له إيه؟ نقول له أنت تعلم يا رب أن أحبك؟ مش عارفين، كل واحد بقى عارف نفسه، إنما الحكاية ملحوقة في فرصة. أيها الإخوة، لا شيء يشبع قلب الله سوى المحبة، دي حاجة اللي تملأ قلب ربنا وتشبعه، هذه التقدمة العظمى. في أحد الآباء يقول لربنا مجدي يا رب هو أن أرضيك، وجهنمي جهنم بتاعتي هي أن أراك مهانا مني، إن كنت أشمئز من الجحيم فليس ذلك لما فيه من عذاب، لكن لأن روادهم أعداءك، وإن كنت أحب المجد السماوي فليس لأجل لذتي بل لأن المتلذذين هناك هم أحبائك، إن مجدك يا رب هو لمحبيك، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان إيه ما أعده الله لمين؟ للذين يحبونه، للي بيحبوه، للي بيحبوه. ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. كورنثس الأولى 2:9. إذا عرفنا كده فكم كان قاسيا على
النقطة الثانية، لماذا يجب أن نحب الله؟ أولا لأن سعادة الإنسان هي في الله، وروحه لا تستريح إلا فيه. يقول سليمان في الجامعة يرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه، ولأن الروح من الله فهي لا تستريح إلا فيه. عشان كده المرتل يقول ارجع يا نفسي الى موضع ايه؟ راحتك. موضع راحتك فين؟ ربنا. أغسطينوس هذا الذي قلت لكم انه خبر حياة الخطية في اعمقها وحياة النعمة في سموها العجيب، كتب اول كتاب من نوعه في العالم اسماه الاعترافات، وعبارة عن مناجاة بينه وبين الله. في أول فقرة
من فقرات هذا الكتاب يقول لربنا لقد خلقتنا لك يا الله، ونفوسنا سوف تظل بلا راحة حتى ترتاح فيك. لقد خلقتنا لك يا الله، ونفوسنا سوف تظل بلا راحة حتى ترتاح فيك. الحمامة اللي بعتها نوح عشان من الفلك عشان تشوف الطوفان خلص ولا لسه، إذ لم تجد مقرا لرجلها رجعت إلى نوح في الفلك. وهكذا النفس المحبة لله المخلوقة على صورته في البر وقداسة الحق لا تجد راحتها إلا فيه. إنه هو شبعنا فهو خبز الحياة، وهو ارتواؤنا إذ هو الماء الحي، وهو الطريق الوحيد إلى الآب، هو ضياؤنا لأنه نور العالم، وهو الراعي الصالح الذي يقتادنا إلى ينابيع ماء حية. النقطة الثانية، نحب الله من أجل إحساناته الدائمة. داود في المزمور 103 الحلو يقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ويقول المرتل في مزمور آخر ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته، لي كأس الخلاص آخذ أو أتناول وباسم الرب أدعو. ويعلق القديس أغسطينوس على المزمور ده ويقول إن ذاك الذي قال هذا في المزمور أبان كم هي عظيمة الأعمال التي صنعها الرب معه، وبحث ماذا يجب عليه أن يرد لله، بماذا أكافئ الرب عن كل إحساناته، ولكنه لم يجد شيئا، لأنه مهما قدمت من شيء فالشيء ده اقتبلته من الله. تقدم ايه؟ وكل حاجة منه، لأن منه وبه وله كل الأشياء، لأنه مهما قدمت من شيء فهذا قد اقتبلته من الله لترده. وماذا وجد المرنم ليقدمه للرب مقابل إحساناته؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. ومن الذي أعطاه كأس الخلاص إلا ذاك الذي أراد أن يرد له شيئا مقابل إحسانات؟ ما كأس الخلاص ده بتاع ربنا. يقول أرميا النبي أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك. محبة الله هي مصدر سعادة الإنسان بل المجتمع الإنساني كله. إذا نزعنا المحبة من المجتمع الإنساني ساده الظلم والنفاق والخبث والفساد والسلب والنهب والغش والخيانة والمكايد والحروب، إن كل دي من عدم وجود محبة. وهذه ولا شك تسبب لأفراد المجتمع شتائد ومصائب وأخطارا وشرورا. والله بحكمته السامية دبر للإنسان كل ما يجب له السعادة، وحين أمرنا بالمحبة وأن نحبه من كل القلب كل ومن كل الفكر ومن كل القدرة، فليس ذلك لأنه محتاج لمحبتنا بل لكي يعطي الإنسان كل ما يسعده. النقطة الثالثة في لماذا يجب أن نحب الله، محبة الله تنقذ الإنسان من الوقوع في الخطأ. فالإنسان الذي تملك على مشاعره وأحاسيسه محبة الله لا يمكن أن يخطئ. الإنسان اللي محبة الله بتملك عليه حواسه بيحس أنه قاعد في حضرة ربنا باستمرار بصرف النظر عن الزمان والمكان. وفضلا عن الفوائد الإيجابية لإحساس الإنسان بوجوده في حضرة الله، فإنه من ناحية الأخرى يحول دون وقوع الإنسان في الخطية اللي بيقول عنها الرسول بولس الخطية المحيطة بنا بسهولة. ولعل كلمات داود جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع تعبر عن محبته العميقة لله، وبالتالي الإحساس الدائم بالوجود في حضرته. كذلك كلمات إيليا النبي التي كان يرددها دائما حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، حاسس أن واقف قدام ربنا باستمرار. وكذلك كلمات يوسف الصديق حينما ضغطت عليه امرأة بوتيفار عشان يخطئ معاها، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ والإنسان يستغرب جدا من كلمات يوسف دي. كان من المنتظر بعد اللي حصل ليوسف إن ربنا يسيب إخواته يرموه في الجب عشان يموت، وبعدين يطلعوه ويبعوه للجماعة الإسماعيليين ويتباع زي عبده، هو ابن يعقوب أحد أسرياء الدنيا في الوقت ده. كان حقه يقول فين ربنا ده؟ لا، لذلك كلمات يعقوب، كلمات يوسف كلمات عجيبة، إحساسه بأنه موجود في حضرة الله باستمرار، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وهكذا نجا يوسف من تجربة قاسية وخطية مؤكدة. هنا عاوزين نشير إلى حاجة، إحنا شايفين اللي بيحصل أو اللي بينساخوا إليه بعض الناس نتيجة ظروف الحياة القاسية وتياراتها العنيفة وشهواتها وإغراءاتها الصعبة التي تجرف كثيرين. السبب سبب واحد، مش سبب شدة التيارات دي، إنما سبب عدم وجود محبة الله في قلوب هؤلاء الناس. اللي يترك الإيمان كلية خوفا من شيء أو سعيا وراء شيء جسدي أو عالمي، ده إنسان محبة الله مش موجودة فيه، على أن أحباء الله حقيقة لم تستطع الأهوال والضغطات أن تحولهم وتزحزحهم عن محبتهم التي في المسيح. معلمنا بولس يكتب إلى أهل كورنثوس ويقول إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. وقال في موضع آخر عن ذات والمؤمنين نخاطر كل ساعة. وفي موضع ثالث يقول إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. مفيش تعليل لهذا الصمود إلا المحبة التي تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء ولا تسقط أبدا. بل في أولاد ربنا هذه الطاغات والشدائد تؤول إلى نصرة. يقول الرسول بولس أيضا لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ثم أن محبة الله تشعر الإنسان بثناء العالم الذي نعيش فيه. الإنسان اللي بيحب ربنا أشواقه تكون في السماء دائما، ولذا فهو بحسب تعبير الرسول بولس يشتهي عالما أفضل أي سماويا. بولس اشتهى أن ينطلق ويكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وسمعان حينما حمل الطفل يسوع على يديه طلب الطلب ده، الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك. والمرتل يقول غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. ولما جه يعقوب أبو يوسف وأبو الأصباط إلى مصر وخده عشان يتعرف على فرعون، أم فرعون سأله قال له كم هي أيام سنة حياتك، عمرك قد إيه؟ فأجاب يعقوب مستدركا بيصلح، قال له أيام سني غربتي مش حياتي، غريب أنا على الأرض، أيام سني غربتي 130 سنة قليلة وردية. وسليمان الحكيم بعد أن اختبر كل شيء قال باطل أباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. من أجل كل ذلك ومن أجل الإحساس بفناء العالم الحاضر زهد القديسون في العالم وكل ما فيه وعاشوا فيه كغرباء ونزلاء. فايدة تانية من فوائد محبتنا لربنا أنها تخلصنا من السرقات الروحية. تخلصنا من السرقات الروحية. إيه السرقات الروحية؟ أي حاجة تسرق محبتنا. والواحد يتسرق، النشال اللي بينشل ينشل الواحد ما يحسش بإيده. والحرام اللي بيدخل البيت بيتأكد ان اللي فيه اما نايمين او مش موجودين. واللص هنا او السارق هو ابليس، ما تستهينوش بالنقطة دي، بيحاول يسرق محبتنا لربنا. وقد يكون الشيء اللي بيحاول يسرق محبتنا لربنا يكون شيء مشروع، يعني حاجة كويسة. ومع ذلك اسمعوا ما يقول المسيح: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. الله، وهي محبة الأب والأم دلوقتي. لا، ده عمل مشروع، لا اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك إياها الرب إلهك، دي محبة مشروعة. ومع ذلك لو عرفنا نتسرق من الحتة دي وبقت أكثر من محبتنا للمسيح، هنا في سرقة روحية وخطأ. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. متى 10:37. ونقول إيه في اللي بيحبوا زوجتهم أو أولادهم أو أصدقاء لهم أكثر من الله؟ احترس يا أخي مما يسرق محبتك لله. قد يكون مالا أو منصبا أو درجة علمية تسعى للحصول عليها، وقد يكون صديقا ترتبط معه بصداقة قديمة، وقد يكون شيء من ضغطات الحياة وما أكثرها في هذه الأيام. القديس أغسطينوس في الحتة دي يقول إيه: احترس لألا يسرقك الشيطان فيقول لك إن الله خلق كل الأشياء لتتنعم بها. لقد نسي الناس خالقهم الواحد واصدروا به حينما لم يستعملوا الأشياء المخلوقة بتعفف بل بشهوة. وعن مثل هؤلاء قال الرسول: واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. رمية 1:25. ومش يقولوا ده بيحب مش عارف ايه، حب عبادة. يبقى يتقال على كده ايه؟ اخيرا، الانسان يحب الله لان باب الله يظل مفتوح حتى لو الدنيا كلها تسددت في وشه. يظل باب الله هو الباب الوحيد المفتوح حينما تغلق كل الابواب، وهذا الباب لن يغلق ابدا مهما بلغت خطايا الانسان. شوفوا المسيح بيقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. مريض بيت حزدة اللي قعد 38 سنة في مرضه، المسيح أما سأله: أتريد أن تبرأ؟ قال له: ليس لي إنسان. المسيح قاله: المرأة نازفة الدم التي أنفقت كل معيشتها على الأطباء ولم تستفد شيئا بل كانت تصير إلى حال أردى، حالما لمست هد بثوب المسيح برئت من دائها في الحال. في الوقت الذي يتعبنا العالم ويضطهدنا نجد أزرع المسيح الأبدية مفتوحة لاحتضاننا. أنا ذكرت ضمن نقط الموضوع فضائل ترتبط بالمحبة، هعنونهم بس ثلاث حاجات يرتبطوا بالمحبة: الاتضاع ونقاوة القلب والصبر والاحتمال. وننتقل للنقطة الثالثة والأخيرة عن محبة الإنسان لله ومحبته للعالم. محبة الإنسان لله ومحبته، يعني محبة الإنسان للعالم. كلمة العالم لها ثلاث معاني في الكتاب المقدس: العالم بالمعنى الجغرافي، القارات الستة يعني المسكونة، والعالم بمعنى البشر العائشون في العالم، والمعنى الثالث الذي كثيرا ما يستخدمه الكتاب المقدس: العالم بمعنى شرور العالم وشهوات العالم. والمعنى الأخير ده هو اللي احنا عاوزين نتكلم عنه، وده المعنى الذي يقول فيه يوحنا الرسول صح 5:19 في رسالته الأولى: نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. ده المعنى الوحش. الكتاب المقدس يتكلم صراحة وبكل وضوح عن خطورة محبة العالم. يقول: لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته تزول، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. ويعقوب الرسول يتساءل: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. شوف بقى إذا قدرت على الحكاية دي أنت بقى تبقى عدو لله. أنا عرضه عاوز أرى لكم حاجة من اللي كتبه أغسطينوس عن الحتة دي. يقول: هناك نوعان من الحب، محبة العالم ومحبة الله. إن سكنت فينا محبة العالم فليس هناك سبيل لمحبة الله أن تدخل، فدع عنك محبة العالم لتحل محبة الله. لا يقول أحد في قلبه أيها الإخوة أن هذا غير صحيح، لقد قالها الله، لقد تكلم الروح القدس بواسطة الرسول، فليس شيء أكثر صدقا من قولي إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. فليتكم تقتنون محبة الآب حتى يمكنكم أن تشاركوا الإبن اللي هو المسيح في الميراث. إنكم إناء، فرغوا ما فيه حتى تقتبلوا ما ليس فيه. جيد ألا نحب العالم لألا تبقى أسرار الكنيسة المقدسة فينا للهلاك الأبدي، ولا تصبح وسيلة لتقويتنا للخلاص. إنما يقوينا الخلاص أن يكون لنا أصل المحبة وقوة التقوى، لا الصورة، صورة التقوى. إن الصورة حسنة ومقدسة، ولكن بماذا تنفع الصورة إن لم يكن لها الأصل؟ ألا يلقى الفرع المقطوع في النار لتكن لك الصورة لكن بالأصل؟ ولكن بأي طريقة أنتم متأصلون حتى لا تقلعوا؟ باقتناء المحبة كما يقول الرسول بولس، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. ولكن كيف تتأصل المحبة وسط برية العالم المغفرة وكل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم؟ والسؤال: لماذا لا أحب ما عمله الله؟ الدنيا دي خلقها ربنا وكل اللي فيها، ليه ما أحبش اللي عمله ربنا؟ إما أن تحب الأشياء الزمنية وتمضي مع الزمان، وإما أن لا تحب العالم وتحيا إلى الأبد مع الله. هل محبة العالم تطويق في دوامتها؟ امسك بالمسيح بسرعة. المسيح لأجلك صار زمنيا، يعني جاء في الزمان رغم أنه أبدي وأزلي، لأجلك صار المسيح زمنيا حتى يمكنك أن تصير أبديا. لقد أضيفت إليه، إلى المسيح، بعض الأشياء من الزمان دون أن يفقد شيئا من أزليته. لكن أنت ولدت زمنيا وبالخطية صرت زمنيا، لقد صرت زمنيا بالخطية، ولكنه هو صار زمنيا بالرحمة لغفران الخطايا. ما أكثر الفارق بين اثنين في سجن واحد، بين المجرم ومن جاء لزيارته. يحدث أحيانا أن يأتي شخص ويدخل السجن لزيارة صديق المسجون. الإسلام في سجن، ولكنهما يختلفان اختلافا كبيرا، أحدهما تحتم عليه قضيته بينما الثاني ساقته إنسانيته. وهكذا نحن في حالتنا المستحقة الموت، لقد أمسكنا بذنبنا، وهو أي المسيح في رحمته نزل إلينا ودخل إلى الأسر فاديا. احترس لئلا يسرقك الشيطان فيقول لك إن الله خلق كل الأشياء التي تتنعم بها. لقد نسي الناس خالقهم الواحد وازدروا به حينما لم يستعملوا الأشياء المخلوقة بعفة بل بشهوة. في اثنين ستات جمل سليمان مختلفين على طفل كانوا في بيت واحد وولدوا. واحد طفل منهم مات، وجمل سليمان وكل واحدة بتقول ده ابني. سليمان أعطاها الله حكمة، حب يعرف مين الأم الحقيقية، فأمر أن يؤتى بسيف، وأمر أن يشتر الطفل نصين لتأخذ كل امرأة نص. واحدة فرحت قوي والتانية قالت له: استمع يا سيدي، اعطوها الولد الحي ولا تميتوه. فسليمان عارف إن هي دي الأم الحقيقية، أما الأم غير الحقيقية فلا يهمها أن يموت الطفل. الأم الحقيقية لا ترضى إلا بطفلها حيا وكاملا، وهكذا لأن إحنا من الله وإحنا بتوعه، الله ما يرضاش إلا بينا بالكامل. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. إنما الشيطان لأن إحنا مش بتوعه، لو عرف يسرق مننا ولا يطول مننا حاجة كويس، اللي يجي منه أحسن منه، ياخد مننا نظرة شريرة، فكر شرير، عمل شرير، كويس، وهو قانع وراضي بهذا لأننا لسنا له. ربما الأمر بدأ صعبا للبعض، إنما لو وضعنا أساس المحبة الأمر يبقى سهل جدا. عشان كده في عبارة مشهورة لأغسطينوس يقول: حب الله وافعل ما شئت، حب الله وافعل ما شئت، وبعد كده أنت مش هتفعل ما تشاء أو ما تريده، أنت مش هيبقى لك إرادة أخرى غير إرادة الله، لأن محبة المسيح تحصل. اجعل محبة الله هي الأولى، وبعد ذلك ستعرف ما يمكنك أن تعمله دون أن تخطئ إلى هذه المحبة أو تهينها. إن محبة العالم عداوة لله، وكثيرا ما يجرح المسيح في بيت أحبه. ننتقل للنقطة الثالثة والأخيرة، محبة الإنسان لأخيه الإنسان. محبة الإنسان لأخيه الإنسان ده موضوع يهم ربنا جدا، كنا نحب بعض. فنحن جميعا نؤلف أعضاء جسده السري أو جسده غير المنظور، إحنا أعضاء المسيح. وبولس بصريح العبارة يقول كده: فلستم تعلمون أنكم أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ إحنا أعضاء المسيح، فالأمر يهمه. وحرص المسيح على محبة أعضاء جسده بعضهم لبعض تتضح من كل التعاليم بتاعته. حريص جدا ان المحبة تظل قائمة وقوية ومتينة بين كل واحد واي واحد تاني. انا مش عاوز اقول وقريبه، لان كلمة قريبه دي هنعرفها بعد كده، مش قربت الجسد، لا، اي واحد انسان، صرف النظر عن جنسه، عن دينه، عن اي حاجة، هو انسان وهو اخي في الانسانية. المسيح يقول: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. القضية خصومة بين اثنين، ونتيجة أن الخصومة واحد منهم مرضيش ينهيها ينتهي بيه أنه يبقى زي الوثني والعشار، والعشار يعني اللي كانوا بيضربوا بيه المثل للإنسان الخاطئ. وحرص المسيح على المحبة الأخوية نلمسها، لأن بعد الكلام ده مباشرة سألوا بطرس، قال له: كم مرة يخطئ إلي يا أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فكان جواب الرب عليه: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة. 7 مرات، وسبعة في 70 مش يعني 490، عدد ملوش نهاية. وبعدها مباشرة، كل ده في متى 18، يقدم مثلا يوضح به عاقبة من لا يحب الشخص الثاني. يقول: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيد، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون 10,000 وزنا، وإذا لم يكن له ما يفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقاء كان مديونا له ليه هو بمئة دينار وكان عنده 10,000، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع، فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاء ما كان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى، فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير كل ذلك الدين تركت لك 10,000 لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته. متى 18:23-35. دي قصة لطيفة بتورينا قيمة المحبة الأخوية في نظر ربنا. قصة دي حصلت مع القديس مقاريوس الكبير أب الرهبان في برية الإسقيط وادي النطرون. الأب ده حورب مرة من مرات بأفكار عظمة، فكر أنا مين زي تركت الدنيا وجيت. فأراد الله محب البشر أن يلقنه درسا، قال له اسمع أنت ما وصلتش إلى فضيلة امرأة عايشة في اسكندرية مع ستات ولدها. قال يا خبر أبيض، بقى أنا المتوحد اللي سبت العام ما حصلتش واحدة متجوزة وقاعدة في المدينة وبرضو أعلن له الله أنك تستطيع أن تشاهد تلك الفضيلة عيانا. فلما سمع ذلك اتخذ بنار الغيرة المقدسة وخد بعضه والعكاز بتاعه وراح اسكندرية. وصلها يوم السبت الصبح، دخل الكنيسة وفي آخر الصلاة تقدم كواحد من الشعب عشان ياخد بركة من أبونا البطرك. وبعدين شاف واحدة ست تخلفت عن بقية النساء وكانت تصلي بحرقة ودموع، فظن القديس أبو مار مقاريوس إنها في شدة، فقال يعني أشوف يمكن أقدر أعمل لها حاجة. فأسرع نحوها وفيما هو يسألها عن سبب حزنها أعلن له روح الله إن دي الست اللي قلت لك عليها إنك أنت ما حصلتهاش. قال لها قولي لي بقى أنت عايشة إزاي؟ قالت له أنا لي ابنين متجوزين من اتنين يعني غريبتين مش أختين يعني، وإحنا تعهدنا كلنا إن إحنا نعيش بمحبة، وأنا ما كنتش بفضل واحدة من يعني مرات ابني دي على مرات ابني التانية، وتعهدنا كلنا إن ما فيش كلمة وحشة تخرج من فم حد تسير خاطر الأخرى، وإحنا لينا زمان طويل عايشين بالطريقة دي هي، وولادي الاثنين ليهم صندوق واحد اللي بيكسبوا بيحطوا في الصندوق ومحدش يعرف الصندوق فيه قد إيه وهي اللي بتصرف منه. قال لها طب مال مالك زعلانة بتصلي بدموع؟ قالت له أنا ظنيت أن ربنا مش راضي على أولادي لأن بقالهم فترة طويلة ما جربهمش بأي تجربة. فانتفع القديس وعلم قيمة المحبة في نظر الله. ننتقل لنقطة أخرى في هذا الموضوع، مفهوم جديد لمحبة الإنسان لأخيه الإنسان. المفهوم الجديد قدمه لنا المسيح في تعليمه عن المحبة في يوحنا 13:34، يقول لتلاميذه وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. وهذه وصية جديدة، وصية دي ما موجودة من زمان محبة، هنشوف إيه الجديد فيها. وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا، هنا فول ستوب في نقطة، تحبوا بعضكم بعضا، وبعدين جملة جديدة كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. الجديد هنا هو نوعية المحبة كما أحببتكم أنا زي محبة المسيح. يقول القديس أغسطينوس: يعلن الرب يسوع أنه يعطي تلاميذه وصية جديدة أن يحب الواحد الآخر، لكن ألم تعطى هذه الوصية في ناموس الله القديم حيث هو مكتوب تحب قريبك كنفسك؟ لاويين 19-18. فلماذا إذن يدعوها الرب وصية جديدة إذا كانت هكذا قديمة؟ لأنه نقلنا من القديم وألبسنا الإنسان الجديد، فليس حقا أن كل نوع من الحب يجدد من يستمع إليه أو يسلم لطاعته، بل ذاك الحب الذي أشار إليه الرب لكي يميزه من الحب الجزداني. لذا فقد أضاف قائلا: كما أحببتكم أنا، زي المحبة، زي نوع المحبة اللي أنا حبيتكم بيها. فالأزواج والزوجات يحبون بعضهم بعضا، والوالدون يحبون أطفالهم، وكل العلاقات الإنسانية الأخرى التي تربط الناس ببعضهم، فما بالكم بحب الزنا والزانيات؟ من أجل هذا أعطانا المسيح وصية جديدة أن يحب الواحد الآخر كما أحبنا هو. هذا هو الحب الذي يجددنا، جاعلا منا أشخاصا جددا، ورثة العهد الجديد، مرنمي الترنيمة الجديدة. هذا هو الحب الذي يجدد الآن الشعوب، ومن بين الجنس البشري الذي ينتشر في العالم كله يعمل يعني هذا الحب ويجمع شعبا جديدا. هو جسد العريس الحديث الزيجة الذي الابن الوحيد ابن الله. من أجل هذا فإن أعضاء هذا الجسد لهم اهتمام مشترك كل بالآخر، وإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، وإذا كرم عضو فإن كل الأعضاء تفرح معه. ليس كما يحب الفاسدون بعضهم بعضا، وليس كما يحب البشر بعضهم بعضا بطريقة بشرية، لكنهم يحبون بعضهم بعضا كأناس الله، وجميعهم بنو العلي وإخوة لابنه الوحيد. والإنسان الذي يحب قريبه بطريقة مقدسة روحية إنما يحب الله فيه. هذا هو الحب المميز عن الحب العالمي الذي ميزه الرب حينما قال: كما أحببتكم أنا. لأنه ماذا أحب فينا غير الله؟ نأتي إلى تعليم المسيح عن القريب. تعليم المسيح عن القريب اللي جاء في مثل السامري الصالح. انتوا عارفين في مثل السامري الصالح ان واحد ناموسي من الناموسيين سأل المسيح عن أي وصية هي العظمى في الناموس. قال له: تحب الرب إله من كل قلبك إلى آخر وقريبك. قال له: ومن هو قريبي؟ فضرب له المثل بتاع السامري الصالح اللي احنا عارفين فيه ان السامري عدو لليهود، ومع ذلك هو الذي انقذه وهو الذي تحنن عليه. انما محبة القريب كما رأينا انها وصية قديمة. الله على لسان موسى في لاويين 19-18 قال: لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك. ونتيجة الكلام ده أن استقر في أذهان بني إسرائيل أن القرابة تقتصر إما على صلة الارتباط الجسدي عن القرابة الجسدية، أو أن يبقى ضمن شعب الله إسرائيل على اعتبارنا كلهم بينحدروا من أب واحد هو إبراهيم. محبة القريب كانت عبارة عن تلخيص للوصايا اللي جت في اللوح الثاني من لوحين وصايا العشر. وذا واضح من كلام الرسول بولس، يقول: لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بزور، لا تشتهي، اللي هي في اللوح الثاني، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك لنفسك. المحبة لا تصنع شر للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. لكن المسيح قدم مفهوم جديد للقريب. ما بقاش القريب هو أخويا أو قريبي في الأسرة الواحدة أو في الشعب الواحد، لكن يتعدى إلى المفهوم الإنساني كله. قريبي هو أي إنسان، باعتبار أن البشر جميعا انحدروا من أب واحد، وده كلام اللي قاله بولس الرسول
في الأريسباغوس لفلاسفة أثينا عن الله، يقول وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. ننتقل إلى نقطة هامة هي محبة الأعداء في تعليم المسيح. دي نقطة صعبة شوية. الحقيقة أن المسيحية استحدثت هذا التعليم الجديد الذي لم يرد في تعاليم أي من الفلاسفة أو حكماء العالم. في عظة على الجبل يقول رب المجد: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، سمعتم، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ليه؟ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمس على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك، وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. متى 5:43-48. وكأن محبة الأعداء هي اللي تكملنا وتخلينا نبقى زي ربنا الذي يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار. لكن إيه معنى كلام المسيح سمعتم أنه قيل؟ جت منين دي؟ جت منين؟ جت في العهد القديم؟ سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، جت في العهد القديم؟ تحب قريبك وتبغض عدوك؟ وإذا كانت جت، فإزاي المسيح يقول ما جئت لأنقض الناموس، ما جئت لأنقض بل لأكمل؟ إزاي الكلام ده؟ لازم نشوف الحكاية دي. تعليم العهد القديم لليهود كان ألا يعادوا من يعاديهم معاداة شخصية، لأن الناموس أمرهم أن يحسنوا معاملة مثل هذا. في سفر الخروج 23:4-5 يقول إيه؟ إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه، هو عدوك وترده ليه. إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله فلا بد أن تحل معه. الكلام ده جاي في تثنية 23:7. ويقول الحكيم في سفر الأمثال: لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهق قلبك إذا عثر، أمثال 24:17. ويقول أيضا: إن جاء عدوك فاطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك، أمثال 25:21-22. الله، ما هو ده نفس الكلام اللي قاله بولس الرسول في الرسالة الرومية 12:20. أمال مين عدوهم؟ عدوهم في التعليم العهد القديم كان من يعاد الله ويتحداه، ومن ثم فإن الله يعاديه ويأمر شعبه كحكومة. أنتوا عارفين أن اليهود أسسوا ما يسمى بالحكومة الدينية، وده اللي بيحاولوا إسرائيل دلوقتي أنهم يعملوه. وعن طريق هذه الحكومة الدينية كان الله بينفذ الوصايا بتاعته. العدو في التعليم من يعاد الله ويتحداه، فيعاديها الله ويأمر شعبه كحكومته على الأرض أن يقضوا عليه بلا شفقة. عندكم أمثلة كده تثنية 23:3-6، يشوع 6:22-21. لكن الغلط ما جاش من الشريعة، جاه من معلم اليهود. بعد الفترة دي حولوا الكلام ده إلى قانون للانتقامات الشخصية. دي مش شريعة ربنا، إنما ده تعليم البشر، وهذا ما أراده المسيح. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، ده سماع، ما جاش في الناموس، ما جاش في الشريعة. وما فيش شك إن محبة الأعداء دي درجة من درجات السمو والكمال المسيحي، الذي يجب أن نجاهد للوصول إليه. وزي ما قلت لكم أن المسيح في العزة على الجبل دعانا للتشبه بأبينا السماوي عشان نكون كاملين، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ومهما كانت هذه الوصية صعبة لكنها ممكنة، وعاشها القديسون وأظهروها في حياتهم. عندنا أمثلة كثيرة. استفانوس أول شهداء المسيحي وهو بيرجموه للموت كان يصلي ويقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. الشهداء والمعترفين في القصص بتاعتهم أظهروا حب شديد للناس اللي كانوا بيعذبوهم وبيضطهدوهم وبيذيقوهم مر العذاب، الأمر الذي دفع كثيرين من غير المؤمنين ومن الناس اللي كانوا بيعذبوهم إلى أن يعلنوا إيمانهم، ويكون النتيجة أنهم يلقوا نفس المصير وهو الاستشهاد. إنما تنفيذ وصية محبة الأعداء على المستوى العملي تحتاج لعدة حاجات أو نصائح أنا أقولها. أول حاجة عاوزة معونة من ربنا أن إزاي أنا واحد بيظهر لي العداوة ويمكن بيأذيني، عاوزة معونة من ربنا أن أنا أحب هذا الإنسان. النقطة الثانية، إحنا لازم ننظر إلى مثل هذا الإنسان إنه مش عدو، إنه إنسان مسكين خاطي، لأنه لو مش خاطي كان يعرف محبة ربنا ويعرف إنه لازم يحبني، عشان كده يجب أن أصلي من أجله. الشيطان استحوذ على أفكاره وسلبه محبة الله. النقطة الثالثة اللي تمكننا على محبة أعدائنا أو من اللي يعني يسموهم أعدائنا، الاتضاع الحقيقي، ويكفينا ان احنا نتشبه بسيدنا يسوع المسيح اللي احبه اعدائه، ويقول ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده، يكفي ان يكون التلميذ كمعلمه والعبد كسيده، ان كانوا قد فعلوا هذا بالعوض الرطب اللي هو نفسه فكم باليأس. نتذكر المسيح نحطه قدامنا كيف قوبلت احساناته وكيف قوبل من اعدائه وماذا كان موقفه نحوهم. محبة المسيح لأعدائه كسبتهم وكسبت العالم كله، وحول الأعداء إلى أحباء. النقطة الرابعة، نحب أعدائنا طاعة للوصية الإلهية، أحبوا أعدائكم، وطاعة الوصية وحفظها دي لها بركة، والله من أجل طاعتنا لوصيته حيظهر عمل نعمته فينا وحينهي كل الإشكالات. نقطة الخامسة، مقابلة العداوة بعداوة زيها، أي مقابلة الشر بشر مثله، يزيد نار العداوة اشتعالا، وده طبعا ليه أضرار حتى على صحة بني آدم نفسها. ولذا علم الرسول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. النقطة الأخيرة في موضوعنا، سمات المحبة المسيحية، أنا مش هكلم عنها كتير، ده الجزء اللي أنا قريته في الأول في الآية الأخيرة من كورنثوس الأولى 12 وإصحاح 13 من كورنثوس الأولى. كانت كنيسة كورنثوس مليئة بالمواهب الروحية أو ما يسمى بمواهب النعمة كاريزماتا. أما تقرأ إصحاح 12 من كورنثوس الأولى تعرفوا الكلام ده، والناس ابتدوا في الكنيسة الناشئة دي في كورنثوس يتفخروا ويسعوا نحو اقتناء المواهب وبس. ولكن بولس في نهاية الإصحاح 12، وانتوا عارفين ان الرسالة لما كتبت كان الجواب على بعض، عملية التقسيم الإصحاحات وأعداد ده جاء متأخر جدا، إنما الكلام ماشي على بعضه، قال لهم ولكن جدوا للمواهب الحسنة وأنا أيضا أريكم طريقا أفضل. إيه الطريق الأفضل من المواهب والنبوات والحاجات دي؟ إيه؟ المحبة اللي إحنا اتكلمنا عنها. في هذا الإصحاح يتكلم بولس عن المحبة كالفضيلة الأولى في المسيحية، وقال إن التكلم بألسنة والنبوة اللي يعرف الأسرار والإيمان اللي ينقل الجبال، المحبة أفضل منها. ونستطيع أن نلخص النواحي الإيجابية في كلام بولس الرسول. أول حاجة طول الأنا، المحبة تتأنى وترفق. وهنا أنا أتذكر عبارة لأحد الآباء القديسين يقول طول الروح وفخر القديسين. الله بطول روحه محتملنا في خطايانا ومطول باله علينا. كان في حاجات كتير وقصص أود أن أذكرها لكم، لكن لا محل الآن بعد الوقت الطويل ده. النقطة الإيجابية الثانية عدم الحسد، المحبة لا تحسد. يكفي أن اليهود أسلموا المسيح حسدا. النقطة الثالثة عدم الكبرياء، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. النقطة الخامسة المحبة لا تقبح. واحد عنده محبة، أذكر في الكتاب بستان الرهبان أحد الآباء القديسين لما كان يدخل قليت واحد راهب ويلاقيها مرتبة ومضبطة يقول يا سلام ده لازم أخويا ده قلبه مترتب هو زي القلاية بتاعته. وإذا راح عند واحد تاني ولاقيها منكوشة ومش نظيفة يقول لازم أخويا ده مشغول بالعبادة عن أنه ضيع وقت في ترتيب القلاية بتاعته. النقطة الخامسة المحبة لا تطلب ما لنفسها، محبة مش أنانية أبدا، لأن مفيش حد يقول أنا، لأن كلمة أنا مكونة من ثلاث حروف ألف ونون وألف، وهي بداية الحروف من كلمات أحب نفسي أولا. أنا أحب نفسي أولا، المحبة لا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. وبعدين في ثانية بولس المحبة لا تسقط أبدا. عشان كده إذا محبتكم ضعفت لحد في يوم من الأيام اعرفوا أن محبتكم سقطت وانتوا سقطتوا في امتحان المحبة، ومبادما ما عندكوش محبة مش ممكن حتشوفوا ربنا. هذه الوصية الأولى والعظمى. أشكر إلهي الذي أعانني على تقديم هذه الكلمات، وأرجو أن تؤازروني بالصلوات لكي نستطيع أن نكمل بقية هذه السلسلة، وأرجو أن تتركوني أمضي لسبيلي، وكفاية إذا كله ما حدش بقى يسلم ولا يعمل. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. وصل مبلغ 10 جنيهات في الحاجات اللي لموها، 2 جنيه لكل مرجير جسابو الناجة، 2 العدرة بالساعة، جنيه الملاك مخيب بسبربي، جنيه الكفور الملاك، جنيه مرمينة، جنيه ست دميانة بكفرة السجن، جنيه مرجيرس الحمرة، جنيه ماري بولس. الله يعوضك. اتفضل اتفضل.
نيافة الحبر جليل الأنبا بنيامين أسقف المنوفية يعظ يوم الخميس القادم عشية وعظة بكنيسة ست دميانة بكفرة السجن، ويصلي القداس الإلهي صباح الجمعة. تفضل نيافة أسقفنا المحبوب أنبا يوهنس بافتتاح المعرض قبيل الاجتماع. المعرض مفتوح لمدة أسبوع يوميا من 6 إلى 8 بعد الظهر، تخفيفا لزحمة الضغط والزحام النهاردة، فالمعرض مفتوح كل يوم من 6 إلى 8 بعد الظهر. العظات بتاعت هذه السلسلة ستطبع تباعا، وسيتم الحجز بمكتبة البيع بكاتدرائية الكنيسة هنا يعني، والاستلام يوم الأحد القادم. تفضل سيد.
الله يترأف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا. يا رب خلي شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قبل المسيحيين بإشارة الصليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين والة إله الطاهرة قديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون مخيل وغبريال ورفيل وسريال وكفة مصاف الملائكة وسادة الأباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمقطعين وكل لباس الصليب
وبركة الشهيد العظيم مالك بن شفيع هذه الكنيسة، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم، فلتكن معنا كل الأبد آمين. بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، أقر لنا سلامك، واغفر لنا خطايا، لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وعطية الروح القدس فلتكن معكم كلكم آمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. طيب سعيد يا معلم.